بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في مكان طيب مبارك، بيت من بيوته، ونجتمع في دراسة العلم، ثم نتخير من العلماء إماما صالحا مباركا، الإمام ولي الله دهلوي. هذا الإمام المبارك الصالح طيب فيه بيت شعر قديم كنا نحفظه، دل على اجتماع الخير في هذا الرجل الصالح. هذا البيت بيقول فيه إيه؟ ليس على الله بمستكثر أن يجمع العالم في واحده، ليس على الله بمستكثر أن يجمع العالم في واحد، يعني ليس كثير ولا غريب ولا عجيب أن يجمع الله أخلاق العالم وصفاته في رجل واحد. معنا هذا الإمام العظيم ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الملقب ولي الله، ملقب أيضا قطب الدين. سنعيش معه في هذه الدروس، لكن سيكون الدرس الأول عن هذا الرجل، من هو، نتعرف عليه، يعني ربما لا تكون هذه الكلام موجود في الكتاب الذي بعينيكم، إنما نحتاج إلى أن تعطونا عقولكم لكي تستوعبوا ما نقول عن هذا الرجل الكريم العظيم الطيب الصالح. هذا الإمام العظيم أولاً نعرف المرحلة التي عاشها، وهي ولد في الرابع من شوال سنة 1114 من الهجرة، الموافق 1702 ميلادية. سنة، شوف، ولد سنة 1114 الموافق سنة 1702 ميلادي، يعني ولد من حوالي 3 قرون. احنا الآن في القرن الايه؟ 15. فإذا نتحدث عن رجل عاش منذ 3 قرون في مرحلة لمدة 60 عاماً أو 61 سنة، لأنه هو توفي في 29 من شهر محرم سنة 1176 هجرية، الموافق لسنة 1773 ميلادية، بعد بلوغه 61 عاماً. ده المرحلة التي عاش فيها الإمام ولي الله الدهلوي. نشأته كما تحدث عنه الكتاب ونسبه، أبوه من كبار علماء وصوفية العصر الذي كان يعيش فيه عالم كبير وصوفي أيضا كبير، عالم جمع علوم الشريعة، ثم تخلق بأخلاق أهل الروح المتصوفة الحقيقيون. وكان العلماء ينسبون إليه الفضل في أنه ساعد مساعدة كبيرة في تدوين الفتاوى الهندية. فتاوى الهندية 5 مجلدات كبيرة مشهورة لها 3 قرون. كان هذا الرجل يجمع هؤلاء العلماء ويحثهم على الإسراع وعلى تدوين الفتاوى حتى خرجت في هذا الثوب العظيم في 5 مجلدات. على حال الطبعة اللي عندي 5 مجلدات، لا أدري إذا كانت هناك طبعات أخرى أكثر من هذا، لكن الطبعة اللي عندي هي 5 مجلدات. الإمام ولي الله الدهلوي يعتز بنسبه ويقول إن والده ينتمي في سلسلة نسبه إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيضا والدته تنتسب في سلسلة نسبها إلى موسى الكاظم، وهو أحد السلسلة الحسينية التي يعني تنتهي إلى سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو شريف النسب سواء من أمه وأيضا عالي النسب من جهة أبيه. هذا الإمام حفظ القرآن واستوعب حفظ القرآن وهو في سن 7 من العمر، في سن 7 من العمر كان قد أتم حفظ القرآن. ولا يتم حفظ القرآن في هذه المرحلة إلا للنوادر من الشباب، يعني إحنا حفظنا في سن 10 و11 وغير حفظ مثلا في سن 15 و12 و13، لكن هذا الإمام حفظه في سن 7. عندنا بعض الشباب الآن قد يحفظه في سن 7، لكن هذه أمور نادرة. من يستطيع استيعاب حفظ القرآن في سن 7 معناها أنه عنده شيء من النبوغ، عنده شيء من الذكاء. هذا الرجل استوعب حفظ القرآن في سن 7. أنا بشرب الشاي لأن أنا عندي عملية في الحبال الصوتية، فأحيانا تجف، فبحاول ألينها بشيء ماء ساخن ولا بشاي ساخن. ثم بدأ يتعلم على يد والده هذا العالم الكبير، استوعب علوم عصره وهو في سن 15. والده كان رجل عالم إلى جانب العلماء الآخرين في المنطقة اللي هو موجود فيها، ومنهم الشيخ محمد فضل السيالكوتي. خلال سن 15 كان قد انتهى من تلقي العلوم الشرعية سواء كان في الحديث، في الفقه، في المنطق، في العربية، هنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد، لكنه استوعب هذه العلوم وهو في سن 15. برضو دي تدل على إيه؟ على النبوغ. ثم قصد إلى بلاد الحجاز في بداية سنة 1143 بعد سن 15، ومكث هناك لمدة سنتين كاملتين، طبعا إلى جانب أدائه لفريضة الحج وتشرفه بالجوار الشريف عند النبي عليه الصلاة والسلام، انتهز الفرصة فتلقى علوم العلماء الموجودين في مكة والمدينة. دائما مكة والمدينة تحظى بعدد كبير من العلماء في فنون العلوم الشرعية، أكرمه الله واستطاع أن يحضر على هؤلاء العلماء، سواء كان في الحديث، سواء كان في الفقه، في اللغة العربية، في علم المعاني، في يعني فخذ خذ السنتين اللتين قضاهما في مكة والمدينة في تلقي العلوم، إلى جانب ما تلقاه من العلوم الشرعية على يد والده وعلى يد علماء بلده. يعني في وجوده في مكة المكرمة وهو في هذه المشاعر يقول: إني رأيت الإمامين الحسن والحسين في المنام، وسلماني قلماً قالوا لي: هذا قلم جدنا صلى الله عليه وسلم. وهذه إشارة إلى أن هذا الرجل سيكون له دور في كتابة علوم الشريعة. تأويل الرؤية أنه سيكون له دور كبير في تدوين علوم الشريعة. ثم عاد إلى بلاده بعد سنتين قضاهما في هذه المدينتين الكريمتين، وأول ما عاد إلى بلاده تسلم كرسي التدريس في مدرسة والده. والدك له مدرسة كبيرة تدرس فيها العلوم الشرعية، تسمى المدرسة الرحيمية المدرسة الرحيمية. سنة 1719 هذه السنة التي جلس فيها السلطان محمد شاه علي على عرش دلها. هذا الرجل السلطان كان يحب ولي الله، فأعطاه منطقة واسعة في جهة شاه جهان بحيث يعمل فيها أماكن لطلاب العلم وأماكن للتدريس، يعني منطقة واسعة. هذا الإمام ينشأ في بيئة فيها كثير من البدع، فيها كثير من الخلط، لأن المسلمين هناك يعيشون وسط الهندوس والبوذيين، تعاملون معهم ومع الأمية التي كانت تسود المسلمين في أمور كثيرة أصبحت يعملونها، وهي أساساً من عادات الهندوس والبوذيين والوثنيين. فماذا يفعل هذا الرجل؟ بدأ جهده بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية. اللغة الفارسية كانت هي اللغة الرسمية في ذلك الحين في بلاد الهند. اللغة الفارسية كانت هي اللغة الرسمية في بلاد الهند. طيب، ولا زال حتى الآن اللغة الفارسية لها مكانة في بلاد الهند وفي بنجلاديش وفي باكستان، هذه المناطق التي كانت يعني تشملها الهند، لكن لم تكن يعني لم تزل هي اللغة الأولى، لأن حلت محلها اللغة الأردية. إيه الحكمة من ترجمة القرآن إلى اللغة الفارسية؟ قال: لأن الناس يتلقون العلم على علماء ليسوا مؤهلين، وأيضا يعيشون مع هؤلاء الآخرين ويروون لهم حتى البدع، فأراد حين يترجم القرآن إلى اللغة الفارسية يستطيع المسلم أو العالم أن يأخذ الأحكام الشرعية من مباشرة من القرآن، لأنه أصبح القرآن على لغته هو، ومن خلاله يستطيع أن يستوعب الأحكام الشرعية من خلال ما يستنتجه من القرآن الكريم. طبعا هذا العمل أثار عليه علماء عصره الذين كان هو يتهمهم بالابتداع، ويتهمهم بأنهم يعني لم يكونوا مخلصين لدعوة الإسلام، ووشوا به وظلوا يوشون به إلى السلطان، حتى وصلت الأمور إلى أن السلطان أمر بقطع كفيه حتى لا يعني يكتب في يعني أمور أخرى تغير معالم الدين عند الناس في نظرهم. المهم على أن هذا الرجل يعني هذا العمل أيضا لم يؤثر فيه، وظل يعني في رسالته التي ندبه الله تعالى إليها. هناك فكرتان سيطرتا على ولي الله الدهلوي. الفكرة الأولى رغبته في تطهير المجتمع الهندي المسلم من البدع التي كانت شائعة على في المجتمع، في البيوت وفي الأفراد وفي الرجال وفي النساء. حتى أنه كان يقول: إن المصيبة الكبرى في مجتمعنا هي البدعة. ليه؟ كما قلنا المجتمع يعيش الجزء الأكبر كانوا وثنيا، سواء كان هندوس ولا كان بوذيين ولا غيرهم، وهذه التعاليم البوذية والهندوسية من خلال التعامل بين المسلمين وبين اختلطت بأحكام الدين، وأصبحت الناس لا يفرقون بين إذا كان هذا أصله إسلامي ولا وثني، فكان عبء كبير وفكرة اختمرت في يد هذا الرجل، واستطاع أن يجد السبيل إلى إزالتها. حاول على أي حال أنه يطهر المجتمع من هذه البدع. وكانت بداية وسيلته هو ترجمة القرآن للغة الفارسية. أما الفكرة الثانية فهي فكرة إيجاد مكان أو دولة تخص المسلمين. ليه؟ لأن المسلمين أقلية. صحيح هم كانوا بيدهم مقاليد الأمور وكانوا هم الحكام في الهند. الإمبراطورية الإسلامية في الهند كانت وإلى قرون كثيرة جدا، لكن مع الوثنيين من الهندوس ومن البوذيين وغيرهم. فحاول، وبعدين جت حاجة تانية جديدة وهي دخول الإنجليز إلى بلاد الهند واستيلاءهم على مناطق كثيرة جدا. إذن هو يريد أن يدخل إلى باب الجهاد لتكوين مجتمع خاص بالمسلمين ويتجنب الاحتكاك بالإنجليز، لأنه لا يستطيع أن مواجهة الإنجليز، لكنه يستطيع أن يتخذ له مكانا يجتمع فيه المسلمون ويعيشون بعيدين عن البدع ويعيشون بعيدا عن الإنجليز أيضا. فاستطاع مع عدد كبير من الشباب المسلم أن يكون ولاية في شمال الهند. الولاية دي عاشت 115 سنة، كان هو القائد فيها من سنة 31، سنة 1731 إلى سنة 1763 كان هو القائد. ثم جاء بعده الإمام عبد العزيز تولى قيادة هذه الدولة من 1763 إلى 1824، ثم الإمام محمد بن إسحاق تولى قيادة هذه الدولة من سنة 1824 إلى سنة 1846، وانتهت هذه الدولة بهزيمة آخر قائد لها أمام السيخ في معركة مشهورة عندهم اسمها معركة بالاكوت. استشهد فيها رئيس وزراء الدولة وأعادت الجزء مرة أخرى إلى بلاد الهند. وربما إحنا نتذكر على أن يعني ربما انفصال باكستان وانفصال بنجلاديش من الهند ربما كان بدأ من هذه المرحلة، لأن برضو المنطقة دي كانت كلها في الشمال، والبلاد اللي استقلت باكستان أو بلاد بنجلاديش في هذه المناطق. فكأنه يعني وضع لهم الأساس فيما بعد، واستطاعت المسلمون سواء كان في جهة باكستان أو جهة بنجلاديش يستقلوا بمناطقهم ويعيش، وتصبح عندنا دولتين إسلاميتين، دولة باكستان ودولة بنجلاديش، إلى جانب برضو يوجد عدد كبير جدا من المسلمين في بلاد الهند حتى الآن. مؤلفات الإمام ولي الله دهلوي الموجودة عندنا بالعربية. الكتاب يقولون الإمام ولي الله الدهلوي بارك الله له في إنتاجه حتى وصلت كتبه إلى 100 كتاب، 100 كتاب. طبعا كتب كبيرة وصغيرة، فحضرتك لما تستوعب هذه الجهود في محاربة البدع، في التدريس، في إنشاء المدارس، في إنشاء هذه الدولة والقتال فيها، كيف استطاع خلال هذه المرحلة من عمري 61 سنة؟ أنا عندي 74 سنة، حياتي كلها في التعليم، لم أعمل حتى ولا ربع هذا العمل، لكن كيف استطاع هذا الرجل بوحده أن يكتب حوالي 100 كتاب وحضرتك في هذه الكتب كتاب واحد يمكن يأخذ سنوات وسنوات، زي حجة الله البالغة، زي كتاب حجة الله البالغة. فشوف من هذه الكتب حجة الله البالغة، الشيخ سيد سابق في تقديمه لهذا الكتاب يقول: كتاب حجة الله البالغة في علم أسرار الشريعة وفلسفة التشريع، ده عنوان الكتاب، حجة الله البالغة في علم أسرار الشريعة وفلسفة التشريع، لمؤلفه شيخ الإسلام ولي الله الدهلوي، كتاب نادر في بابه، كتاب نادر في بابه، مبتكر في موضوعه، رائع في أسلوبه، يتسم بنصاعة العربية، نصاعة العربية وقوة العبارة وسلامة المنطق ونصوع الحجة، ويشهد لمؤلفه بأنه أحد عمالقة الفكر الإسلامي والعلوم العقلية. ده جزء من تقديم الشيخ سيد سابق لكتاب حجة الله الإيه البالغة، وده يدفعنا أن نحن كل منا يحاول أن يقتني هذا الكتاب، أن يقتني هذا الكتاب. له أيضا كتاب الفتح المنير في غريب القرآن، له كتاب البدور البازغة في فن علم الكلام، له كتاب الخير الكثير، له كتاب التفهيمات الإلهية سنتحدث عنه فيما بعد، عنده كتاب فيوض الحرمين، ودي عبارة عن وصفه للمشاهد والمعارف الروحية التي تلقاها وشعر بها في بلاد الحرمين، له كتاب المسوى في شرح موطأ مالك، كتاب المسوى في شرح موطأ مالك، أيضا له كتاب النوادر من حديث سيد الأوائل والأواخر، له كتاب الفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين، مسلسل يعني يحفظ الإسناد، له كتاب الأربعون حديث، أيضا له الدر الثمين في بشرات النبي الأمين، الإرشاد إلى مهمات علم الإسفاد، تراجم البخاري، شرح تراجم بعض أبواب البخاري، بيان أسباب الاختلاف اللي احنا إن شاء الله نتكلم عنه، عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، القول الجميل في السلوك، وده تكلم عنه في التصوف والأخلاق، له كتاب أيضا تأويل الحديث في تفسير قصص الأنبياء في القرآن الكريم، السر المكتوم في أسباب تدوين العلوم، المكتوب المدني في حقائق التوحيد، في كتاب اسمه مكتوبات، وهي عبارة عن رسائل و يوميات جمعها بعض تلاميذه، له كتاب أيضا حسن العقيدة في العقائد، وله كتاب اسمه أطيب النغم في مدح سيد العرب والعجم، وده أبيات شعرية كثيرة جدا قالها في مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام، له كتاب المقدمة السنية في انتصار الفرقة السنية لم يعني بيعمل مقارنة جهاد أهل السنة ومع المشاركة والمشاكسة مع الشيعة بمفترق طرقهم وفي كل مكان، بيقول أن في النهاية ستنتصر الفرقة السنية. له كتاب الزهراوين، وده في تفسير سورتي البقرة وآل عمران. له كتاب شفاء القلوب في الحقائق والمعارف، وله ديوان شعر باللغة العربية. هذه حوالي 28 كتابا باللغة العربية، إلى جانب كتبه باللغة الفارسية. كما قلت بعض العلماء وصل بها إلى 100 كتاب، إلى 100 كتاب. طيب، بعد هذه الجولة في حياة هذا الإمام الكبير العظيم، نريد أن نستخلص ما هي أهم العناصر التي ساعدت في تكوين هذه الشخصية الفزة. ما هي أهم العناصر التي ساعدت في تكوين مثل هذه الشخصية العظيمة التي تركت آثاراً كباراً في المجتمع التي تعيش فيه، بل وفي المجتمعات الأخرى؟ لأن بعض كتبه لم يقتصر أثرها على بلاد الهند، بل تعدتها إلى كثير من البلاد الأخرى، ومنها هذا الكتاب الذي يعني سنتكلم عنه في دروسنا السابقة إن شاء الله اللاحقة إن شاء الله، وهو أسباب الاختلاف، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف بين أهل العلم. كتاب فريد. صحيح بعض العلماء المتأخرين كتبوا في هذا الموضوع، لكن هو سبقهم، يعني الذين كتبوا كانوا يعني في هذا العصر أو ربما قبلهم مثلا 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة. لكن هذا الرجل كتب هذا الكلام منذ كم؟ منذ 3 قرون. ودائما السابق هو صاحب الفضل، دائما السابق هو صاحب الفضل، لأن اللاحق بيستفيد من السابق. إحنا استفدنا من سابقين، ومن سيأتي يستفيد من جهدنا. فحتى هؤلاء الناس الذين كتبوا في بيان أسباب الاختلاف من المتأخرين، إنما هم استفادوا من جهود هذا الرجل الكبير العظيم الذي تكلم في هذا المجال منذ 3 قرون. ما هي أهم العناصر المكونة لشخصية الإمام ولي الله الدهلوي؟ كما قلنا من قبل، هذه الشخصية ذات أبعاد، ذات أبعاد، سواء كان في استيعاب العلوم، سواء كان في إفادة الناس بهذه العلوم، سواء كان في قيامه بالجهاد وتكوين دولة. هذه الدولة عاشت أكثر من 100 سنة. هذه شخصية فريدة، شخصية نادرة. احنا عندنا يعني شخصيات جمعت بين العلم والجهاد، زي مثلا الشيخ أسد بن الفرات، إلى جانب تلقيه المدونة عن الإمام مالك وعن تلميذ ابن القاسم، صار فيما بعد قائدا لجيوش المسلمين في فتح بلاد صقلية، وقبره موجود في صقلية حتى الآن، يعني فيه موجود. لكن أسد الله أو أسد من الفرات كان تابع دولة، كان جزء من دولة، وكانت الأمور مهدة له والجيش أعد له، لكن هذا الشخص أعده الجيش وكون الأفكار التي سيمشي عليها هذا الجيش وسيفتح تلك البلاد. يعني أعتقد لم يسبق إلى هذا العمل إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أول عنصر من هذه العناصر ما كانت تتمتع به أسرته من الشرف والرفعة والشعور بأنهم نبات طيب له أثر وله عبير من خلال السابقين. فكما قلت أبوه ينتمي نسبه إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووالدته تنتمي إلى أسرة الكاظم موسى الكاظم، إلى أسرة سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا النسب الرفيع يغرس في صاحبه الرغبة في الترفع عن الدناية، يغرس في صاحبه التطلع إلى مكارم الأخلاق، يغرس في صاحبه الترفع عن الدناية التي يقترفها الآخرون. أيضا من هذا العنصر وهو التزام أسرته بالتدين والالتزام بأحكام الدين، كانت مشهورة هذه الأسرة بالذات في بلاد الهند، والده ووالد والده، يعني الأسرة كلها كانت مشهورة بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية أحكام الدين، ودي برضو تركت فيه أثرا طيبا أنه هو نبت صالح من أرض خصبة، نبت صالح طالع منين؟ من أرض خصبة. إذن هو عنده دوافع نفسية وشخصية أنه يعني يستوعب يعني هذه العلوم ثم يؤدي دوره الكامل في المجتمع الذي يعيش فيه. هذا هو العنصر الأول، شرف النسب مع التزام بأحكام الشريعة داخل أسرته. العنصر الثاني اتصال أسرته بالله تبارك وتعالى من خلال الالتزام الشديد بالعبادات من صيام صلاة، يعني إلى جانب دورهم في المجتمع لهم أيضا علاقة قوية بالله، علاقة قوية بالله جعلتهم دائما على اتصال في الرؤى في المنامات في المشاهدات بالله تبارك وتعالى. ونتج عن هذا أن هذا الولد جاءت البشارة به من قبل أن يولد، كان والده على صلة برجل صالح توفي اسمه الشيخ قطب الدين باختيار الكاكي، فحينما زاره وزار مرقده بشر في هذا المكان بأنه سيولد له ولد صالح، وسيكون هذا الولد من أولياء الله، وسميه يا فلان، سميه قطب الدين على اسم هذا الرجل المتوفى. الرجل استبشر بهذا أيضا يقول: أيضا والدتي رأت في منامها أن هناك طائر يمسك كاغد، الكاغد اللي هو الورقة، الورقة مكتوب عليها بسم الله بالذهب، هذا الطائر أتى أعطاها لوالدي. وكذلك طائر آخر بعدها أيضا جاء بورقة أخرى وفيها بسم الله الرحمن الرحيم، وفيها بشرى بأن هذا الولد لولا أن الرسالة قد انقطعت والنبوة قد انقطعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء لكان ممكن يكون ابنك هذا من الأنبياء. هذه المبشرات العظيمة جعلت هذا الرجل يعتز بابنه ويحافظ عليه ويستقرئ المستقبل بتاعه. كذلك كما قلت من قبل أن هذا الرجل رأى في منامه في مكة بأن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين جاء في المنام وسلماه قلما، هذا قلم جدنا. هذه المنامات تدل على أن هذه الأسرة عليها اتصال قوي بربها، لأن الإنسان الصالح المولى تبارك وتعالى يريه مستقبله، لا بالمشاهدة ولكن قد تكون بالرؤى، قد تكون بالتوفيق في الأعمال الصالحة، قد تكون في انجذاب الخلق إليه، في سماع نصائحه، في الاستجابة لما يقول. أيضا من هذه العناصر استعداده الفطري الذي منحه الله تعالى، فكان عنده ذكاء حاد، عنده ذاكرة قوية، له قدرة على استيعاب كل ما تقع عليه عينه ويصل إلى ذهنه من العلوم. وده هذا الاستعداد الفطري ربما يفسر لنا كيف استطاع استيعاب القرآن وهو في سن 7 من عمره، ثم استيعاب العلوم الشرعية وهو في سن 15 كان استوعب كل العلوم الشرعية في بلاد الهند، تعلم قواعد اللغة العربية، تعلم قواعد اللغة الفارسية، درس على أبيه النحو وشرح شافية ابن الحاجب وهو في سن 10، قرأ تفسير البيضاوي، صحيح البخاري، الترمذي، درس علوم أصول الفقه، درس علوم المنطق، العقيدة، التصوف، درس القانون في الطب لابن سينا، درس الفلسفة والحكمة، درس المعاني في البلاغة، درس بعض الرسائل في الهندسة والفلك والرياضيات وغير ذلك من علوم الدين والدنيا. شوف كيف يعني حاجات كيف يتصورها العقل. إنسان يشرح الله صدره ليستوعب كل هذه العلوم، علوم الدين وعلوم الإيه وعلوم الدنيا. أيضا من هذه العناصر التي ساعدت على تكوين هذه الشخصية الجامعة رحلته إلى الحرمين الشريفين، حيث قضى هناك كما قلت 2 كاملين، صحب فيهما عدد كبير من العلماء، منهم الشيخ أبو طاهر محمد ابن إبراهيم الكردي المدني في المدينة المنورة سمع منه صحيح البخاري وجامع الترمذي سنن أبي داود سنن ابن ماجه موطأ الإمام مالك مسند الإمام أحمد والرسالة للشافعي والجامع الكبير ومسند الدارمي، ثم أجازه الشيخ أبو طاهر إجازة عامة من رواياته كلها من مقروء ومسموع وأصول وفروع وحديث وقديم. يعني الشيخ لما يعجب بالتلميذ يعطيه كل ما عنده، فبعد ما قرأ عليه كل هذه العلوم قال له شوف أنا أجزتك بكل ما تلقيت من العلوم. ثم ورد إلى مكة المكرمة، أيضا أخذ الموطأ عن فقيه مالكي موجود في مكة اسمه وفد الله المالكي المكي، وحضر دروس الشيخ تاج الدين القلعي الحنفي. لاحظ الرجل حنفي، رجل حنفي، ومع ذلك حضر خذ إلى جانب علوم الحديث، كان يدرس الفقه المالكي خلال الموطأ، كان يدرس الفقه الحنفي، الحنفي طبعا طبيعي، كان يدرس الفقه أيضا، درس الفقه الشافعي، له كلام جميل في الفقه الشافعي، وأيضا له دور كلام أيضا في الحنبلي. فأنا بتعجب هذه الاتساع وهذا الصدر الواسع الرحب، مع أن أنا أعرف أن الحنفية عندهم شيء من التعصب لمذهبهم. كنت زمان من حوالي 30 سنة أدرس أنا في بنجلاديش جامعة الدكة، ففيه حديث مخالف لرأي للإمام أبو حنيفة، فقلت للطلاب إذا اختلف رأي الفقيه أو الإمام مع الحديث ينبغي العمل بالحديث. فقام طالب طويل اسمه صلاح على ما أذكر، صلاح يعني كنا على غير عادة البنجلشين قصيرين شوية، لكن هو كان طويل، ولذلك اللي خلاني أنا أحفظ شكله حتى الآن. قال يا فضيلة الشيخ، أأنا في هذه المسألة أترك رأي الإمام أبي حنيفة ولا أعمل به؟ قلت نعم، تترك رأي الإمام أبي حنيفة ولا تعمل به وتعمل بالحديث. قال كيف أقابل الإمام أبا حنيفة في الآخرة حين يسألني لما تركت العمل برأيي في هذه المسألة؟ ماذا أقول؟ شوف شدة الاستمساك، شدة الاستمساك. أنا ماذا أقول للإمام أبو حنيفة حين يسألني في الآخرة لما لم تعمل برأيي في هذه المسألة؟ ماذا أقول؟ فأنا ضحكت مدة طويلة، لأن ما كنتش متصور أن فيه حد يتذكر أو يتصور على أن كل إمام هيسأل كل من اقتدى به وتأثر به وأخذ بأقواله في الآخرة. يعني الإمام مالك يسأل كل المالكية على امتداد القرون، وأبو حنيفة يسأل كل الحنفية في امتداد القرون، والشافعي يسأل كل الشافعية، والإمام أحمد يسأل كل يعني. قلت طيب يا شيخ صلاح، نفرض أن الإمام أبو حنيفة يسألك وأنت تخشى من هذا السؤال، لكن أما تخشى أن يسألك المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لك لما تركت العمل بسنتي في هذه المسألة؟ أيهما ينبغي أن يخشى، عتاب المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا عتاب أبي حنيفة. لو فرضنا أن الإمام أبو حنيفة يسأل ويعاتب، لكن هذا المعنى ما كانش موجود عند الشيخ ولي الله دهلوي. حضرتك لما تقرأ في كتاب اللي احنا نتكلم فيه فيما بعد إن شاء الله تجد هو كأنه استوعب كل ألوان الفقه عند الشافعية والمالكية والحنبلة والحنفية، حاجة عجيبة يعني، حاجة عجيبة. طبعا هذه الرحلة المباركة التي رجع بها من الهند ودرس علوم الحديث كلها إلى جان، كان درسها من قبل لكن استعاد دراستها على أيدي المتخصصين، عاد إلى الهند وهو رجل محدث كبير كبير كبير، حتى صار هو المرجع في علوم الحديث في بلاد الهند في عصره، صار هو المرجع لكل من يدرس الحديث لازم يتتلمذ على كتب وعلوم وتلاميذ ولي الله الدهلوي. طيب، خامس هذه العناصر ما من الله تعالى عليه بشيء كثير من مكارم الأخلاق، هذه منة المولى تبارك وتعالى يمن على بعض خلقه بأن يعطيهم سعة في الخلق وامتداد. هذا الرجل كان إلى جانب تقواه وورعه كان زاهدا عما في أيدي الناس، ودي اللي تميز الفقيه أو العالم الحقيقي من غيره. العالم حين يزهد فيما في أيدي الناس الناس يحترمونه ويحبونه ويجلونه ويسمعون كلامه. كان الإمام سحنون بن سعيد هو صاحب المدونة في مذهب مالك، وبعدين الحاكم الأغلبي أخذ يلح عليه في توليته القضاء مرة في مرة سنة سنة، المهم لما قبل أخيرا قال له أنا لي عندك شرطان، لي عندك شرطان. الشرط الأول ألا أتقاضى على عملي أجرا. قال له طيب، قال أنا لي الحق أخذ أجر لكن أنا لن أتقاضى هذا الأجر. طيب، الشرط الثاني ألا أن تكون أنت وأهل بيتك وحاشيتك كبقية الناس في القضاء، تخضع للقضاء أنت وأهلك وبقية حاشية كلهم يخضعون في القضاء كبقية الناس، إن قبلت بهذا الشرطين أنا أقبل أن أتولى هذا المنصب وإلا فلا. قال لك هذا الطلاب يروا الشيخ يقوم الصباح يأخذ المحرات بتاعه والبقر بتاعه ويروح الغيط يحرد ويزرع ويرجع بعد الظهر إلى دروسه ويشتغل فيها لليل. مش كان الأولى بيك أنك أنت تأخذ مرتب وتريح نفسك من هذا العمل؟ قال يا أولادي لو أنا كنت أخذ أجرا من هؤلاء لوجدتم هذه الكتب ملقاة في الوادي. لو أنا كنت أخذ أجر من هؤلاء لوجدتم كتبي هذه ملقاة في الوادي. ليه؟ لأنها تقل قيمتي عند هؤلاء، لأنهم أصحاب فضل بيعيشونه. وده الكلام اللي حصل حين كان الحاكم حين جاء إلى دمشق، الظهر ببرس البندقداري حاكم مصر وكان يحكم بلاد الشام أيضا، وكان في وقتها يعد العدة للقتال المغول والتتار. ففي مسجد دمشق قال أنا عاوز من الشيخ النووي يدعو الناس إلى التبرع لإعداد العدة إلى قتال هؤلاء الطغاة. الإمام النووي قام قال لا أنا مستعد لأدعو الناس إلى هذا، لكن فيه شرط أول، أنا أعرف أن عندك 1000 جارية، كل جارية عندها حق من الذهب، حق علبة يعني من الذهب، أتينا بهذه الحقاق ثم بعد ذلك ندعو الناس إلى التبرع. هذا الكلام خطير يقال من شخص في مواجهة ملك كبير عظيم زي الظاهر بأرسل بن دقداري. فأصدر قرارين، القرار الأول بفصل هذا الشيخ من الجامعة اللي هو يدرس فيها داخل مسجد دمشق، فصله من العمل. الأمر الثاني أن يوقف مرتبه فلا يحصل عليه. قال والله أنت لم تعمل شيئا، هو يعمل هنا دون قرار، هو ليس موظفا من جهة أحد عشان يقال أنه فصل، هو يعمل لوجه الله ومن تلقاء نفسه دون قرار من أحد. وأما المرتب هو لا يأخذ مرتبا، كل خميس يذهب إلى بلده نوى يجيب طعام بتاع الأسبوع يعيش عليه لغاية الخميس القادم، يذهب إلى هناك ويعود مرة أخرى، لا يمد يده إلى أحد. إذن كأنك أنت لم تفعل شيئا. وبذلك هذه الميزة هذه الصفة لدى العلماء القدماء كان لهم دور قوي في مواجهة الحكام. ليه؟ الحاكم يريد يكون له يد طولة على العالم، يديله مثلا بيت ولا يديله مثلا حتى قطعة أرض ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، لما يحب يغضب عليه يقول مانع المرتب مانع. لا، هؤلاء عاشوا على القليل وكان صوتهم أعلى من صوت الحاكم نفسه. منهم هذا الإمام، هذا الإمام كان زاهدا عما في أيدي الناس، متواضعا محبا للعلم والعلماء والفقراء والصالحين، بارا بوالديه، مكرما للضيف، مجاهرا بالحق، عاملا به، لا يخاف الله تعالى لومة لائم، له عطف كبير على التلاميذ، وكان دائما ينصحهم بإصلاح ظواهرهم وبواطنهم معا. سادس هذه العناصر شعوره القوي بالحاجة إلى الإصلاح والرغبة في الجهاد، لديه شعور قوي. المجتمع فيه فساد كثير يسري في عروق المجتمع، في البدع كثيرة جدا، المجتمع يحتاج إلى إصلاح، هذا الشعور يدفع الإنسان إلى أن يبذل. أما إذا أنت رأيت المسائل دي عادية خلاص هتعيش معهم كما هم عايشون، لا، شعورك بأن هذا انحطاط وانحلال وليس هو المجتمع المسلم يعطيك الرغبة في الإصلاح. وهذه الرغبة هي التي كانت عارمة عند الإمام ولي الله الدهلوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا هذا هو الذي مكنه من إقامة دولة للمسلمين في شمال الهند، مكست هذه الدولة 115 عاما، 115 سنة، إلى أن هزمت جيوشها أمام أعدائها. كل هذه العناصر، وربما في عناصر أخرى، هناك عناصر أخرى قد لا نستوعبها، جعلت من هذه الشخصية شخصية فزة، شخصية جامعة، شخصية نادرة، بالرغم من السن اللي هو يعني توفي فيه سنة 61 سنة، يعني ليست بالسن الكثير الطويل اللي هو نقول أنه هو يعني لا، 61 سنة، أكثر الناس أهل العلم يعيشون 60 و 74 زي حالتنا، ومع ذلك ما الذي عملناه، ما هي جهودنا، إيه أثرنا الكبير على من حولنا، القليل والقليل والقليل. لذلك أتمنى أن هذه الدراسة تجد يعني فهما عميقا من أبنائنا وإخواننا، بحيث تربي فيهم مثل هذه الروح التي وجدت. صحيح لن نصل إلى هذا المستوى، لن نصل إلى هذا المستوى، لكن على الأقل نأخذ بجزء منهم، نأخذ بقسط منهم. وفقني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه.